الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. هذا هو الجزء الثاني من هذا المجلس الثالث عشر. كنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى من سورة النساء: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. لما ذكر الله تبارك وتعالى حال أتباع الشيطان ذكر حال أتباع الرسل وجزائهم في الدار الآخرة. قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي والذين آمنوا بقلوبهم وجوارحهم وألسنتهم وصدقوا ذلك بأعمالهم سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت قصورهم الأنهار، ما خالدين فيها أبدا أي ماكثين في الجنة أبدا، لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. وعد الله حقا أي وعد الله عز وجل لهم بذلك حق لا يتخلف. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، والجواب لا أحد. فخير الكتاب فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء أن يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال قتادة رحمه الله: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا، فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم، فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم، ونبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله. فأنزل الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، أي ليس أمر النجاة والفوز بالتمني ولا بالتشهي، بل بالعمل الصالح. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من يعمل سوءا يجز به. وقد جاء في الحديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به، فقال قال: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، فكل سوء عملناه جزينا به، أنا هنهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال: بلى. قال: فهو مما تجزون به. يبقى هذه المصائب مكفرات لذنوب الإنسان، وهذا خير، أن يجز الإنسان بذنوبه في الدنيا فيمشي حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، ويقابل الله عز وجل وليس عليه سيئة، هذا خير من أن تؤخر العقوبة له في الآخرة. من يرد الله به خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وعفى عنه في الآخرة، ومن أراد الله به غير ذلك أجل عقوبته ليوم يوم القيامة. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، أي ولا يجد له من دون الله وليا يجلب النفع ولا نصير يدفع عنه الضر. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أي ومن يعمل عملا صالحا، أي ومن يعمل من الأعمال الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي وهو مؤمن بالله تعالى حقا، فأولئك الذين جمعوا بين الإيمان والعمل يدخلون الجنة. يبقى لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، أي ولا يظلمون شيئا ولو كان قليلا بقدر النقرة التي تكون في ظهر نواة التمرة. يبقى هنا القرآن ذكر لنا ثلاثة أشياء وكلها موجودة في التمرة، اللي هي فتيل، الفتيل اللي هو الحبل المفتول الذي في وسط في وسط التمرة، هذا أمر. والنقير النقرة التي على ظهر نواة التمرة، والقطمير اللي هو اللفافة التي حول التمرة، وهو ثلاثة مذكورة في القرآن سورة فاطر. طيب، قال الله تبارك وتعالى: ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. أي ومن أحسن دينا، أي ولا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي ممن استسلم لله ظاهرا وباطنا. وإنما خص الوجه أن الوجه أشرف عضو في الإنسان، فإذا أسلم الإنسان بوجهه وذل وجهه لله فبقية الجوارح من باب أولى. ومن أحسن دينا، أي لا أحد، لا أحد يعني شبه لا اليهود ولا النصارى، لا أحد أحسن دينا ممن أسلم، أي ممن استسلم لله ظاهرا وباطنا وهو محسن، أي وهو متبع في عمله هذا للشريعة المحمدية. لأن العمل لا يقبل إلا بهذين الشرطين، الشرط الأول الاستسلام والإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني المتابعة للشريعة المحمدية. فمن ترك الإخلاص فهو مرائن، فمن ترك الإخلاص فهو مرائن منافق، ومن ترك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال جاهل، فلا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى وهو محسن أي صوابا على هدي الشريعة المحمدية. واتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي واتبع دين إبراهيم حنيفا، الحنيف هو المائل بقصد عن الشرك إلى التوحيد، عن الشرك إلى التوحيد. واتباع ملة إبراهيم عليه السلام تقتضي وتستلزم اتباع دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دين إبراهيم هو أصل دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، نبذ الإيه؟ الشرك، كما قال الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، قال سبحانه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذا حث لنا على اتباع دين نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام واتباع دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بذكر الترغيب في حال بذكر أن إبراهيم عليه السلام نبي الله وخليل الله، اتخذه الله خليلا وكان أمة إماما للناس قدوة حسنة للناس، فعليهم أن يقتدوا بهذا الإمام الكبير وخليل الرحمن، وقد كان أمة وحده عليه الصلاة والسلام. واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، أي اصطفاه الله عز وجل فجعله خليلا له تبارك وتعالى، والله إنما اتخذ خليلين إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. هيأتي معنا. وربنا تبارك وتعالى يقول إيه؟ إن إبراهيم كان أمة واتخذ الله إبراهيم خليلا، وإبراهيم الذي وفى أي قام بجميع ما أمر به في كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير ولا كبير عن صغير، وقال سبحانه وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الله، اتخذه الله خليلا، الخلة أعلى درجة، نعم أعلى درجة المحبة. في الحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال أما بعد أيها الناس، فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، ولكن صاحبكم إيه؟ خليل الله. وفي الحديث إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال الله تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، أي ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض وكان الله محيطا بكل شيء من خلقه علما وقدرة وتدبيرا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. أي ويسألونك أيها الرسول الكريم عن النساء، قل الله يفتيكم فيهن، قل الله يفتيكم فيهن أي يبين لكم ما سألتم عنه ويبين لكم ما يتلى عليكم في القرآن، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. طيب ما الذي يتلى علينا في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب؟ في يتامى النساء الذي لا تؤتونهن ما كتب لهن. يتلى علينا في الكتاب الآية التي في أول السورة التي في أفاول الله السورة، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا ثلاثة أرباع. إنه كان الرجل إذا كانت عنده يتيمة فإن كانت جميلة وذات مال تزوجها، وإن كانت دميمة في نفس الحال أو في نظره ماذا يفعل؟ يعضلها عن الزواج ليستمتع إيه بمالها، يستمتع إيه بماله. فربنا يقول لهم إيه؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ألا تعدلوا وتعاملهن كباقي النساء فانكحوا ما طاب لكم النساء سواها كثير. تمام. فالمقصود أن الرجل إذا كان في حجره، إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها، فترة يرغب في أن يتزوجها يحل له تزويجها، فترة يرغب في أن يتزوجها فأمره الله أن يمهرها أسوة بأمثالها من النساء، تأخذ مهر إيه مثيلاتها، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء، فقد وسع الله عز وجل. وهذا المعنى في الآية التي في أول الآية السورة وإن خفتم ألا تقسطوا، دي لو ليه رغبة يبقى يتزوجها عشان يتم بنته، يعني مثلا إيه امرأة ما هو وصي عليها ليست محرمة عليه، انتبه لهذا. وتارة أن يكون له فيها رغبة لدمامتها عنده وفي نفس الأمر، فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الزواج، إن هو يمنعها عن الزواج إن كفء له. لكن يعني هو ممكن جميلة تتزوجها لأجل المال، يكون غير جميلة تتركها أيضا لأجل المال، لا، خشية أن يشركه فيه، فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الزواج خشية أن يشركه، يشرك الزوج الجديد هذا، خشية أن يشركه في ماله الذي بينه وبينه، فنهى الله سبحانه وتعالى عنه. قل الله يفتكم فيهن وما يطلع عليكم في كتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن، التي لا تؤتونهن ما كتب لهن أي من المهر والميراث، لأننا ذكرنا أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصبيان، كانوا لا يورثون في الجاهلية النساء ولا الصبيان، التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن يعني وترغبون عن نكاحهن، لا تريدون أن تنكحوهن. والمستضعفين من الولدان أي ويبين الله لكم ما يجب في المستضعفين من الصغار من إعطائهم حقهم، من إعطائهم حقهم في الميراث، وألا تظلمون بالاستيلاء على أموالهم، ويبين لكم وجوب القيام على اليتامى بالعدل بما يصلح شأنهم في الدنيا والآخرة، وما تفعلوا من خير لليتامى وغيرهم فإن الله بيعلم وسيجازيكم عليه. طيب في هذه الآيات الكريمات عدة فوائد كثيرة، منها يا شباب يبقى أذكر أنا بعضها حتى تجهزوا لنا بعض الفوائد. الفائدة الأولى أن ما عند الله عز وجل من الثواب لا ينال بمجرد الأماني والدعاوي، لا ينال بمجرد الأماني والدعاوى، بل لا بد من الإيمان والعمل الصالح، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أن الجزاء من جنس العمل، فمن يعمل سوءا يجزى به ومن يعمل خيرا يجزى بأحسن منه. أن الإخلاص والاتباع هما مقياس قبول العمل عند الله عز وجل، ومن أحسن لنا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. عظم الإسلام حق الفئات الضعيفة من النساء والصغار، حرم الاعتداء عليهم وأوجب رعاية مصالحهم في ضوء ما شرع. ماذا عندكم يا شباب؟ قل يا سمير.
أول كل آية أقول لك مثلا لا تجادل يستخفون، يعني معنى كل فئات آية بتقول لك يعني في كل آية فيها حكمة سبحان الله. اللي الآية أقول لك استغفر الله، استغفر الله من الله بنا، استغفر الله من الله بنا أفهم.
بس الآية اللي انت بتقرأها ديت ماشي هنا ماشي الصفحة دي.
لا الصفحة
دي يا شباب. فين سؤال آخر يا شباب؟
اه شباب انت اول حاجة ومن احسن منهم ممن اسلم وجهه لله، انا دين عند الله الاسلام، ومن اختلف الاختلاف الشرائع، ليس كما ادعى الرجل.
نعم.
عندنا برضه في نفس الآية وهو اتبع من أزواج غير الذي وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم محسنا. أنا اتباع الإسلام وهي ملة سيدنا إبراهيم من البداية أصلا تكون سبب في محبة الله. فلما يعني أسلم سيدنا إبراهيم وجاء لله وأصبح مسلما ومال عن الشرك أصبح مسلما.
أحسنت. أصبح إماما. نعم. أحسنت. لأن الكافر لا يقبل منه شيء. قال الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية في الرجل يكره زوجته ويريد أن يطلقها، فالله عز وجل يقول لا بأس في مثل هذه الحالة أن تتنازل المرأة عن بعض حقها أو عن كله لزوجها مقابل أن يبقيها. فتقول مثلا له إيه؟ لا تطلقني ولا تقسم لي ما اذهب عند بقية النساء، أو أتنازل لك عن بعض النفقة، أو أتنازل لك عن بعض حقي من الكسوة. فيجوز للرجل أن يرضى منها بهذا وأن يتصالح على ذلك. ده المعنى يعني، وهذا كل خير من الطلاق. وعند المصالحة وعند عند المصالحة وعند النفس تكون شحيحة أنها عايزة تستوفي جميع حقه، لا يتم الصلح غالبا إلا بالتنازل عن بعض الايه عن بعض الحقوق والواجبات يعني. لكن إذا أحسن المرء ويعني وأعطى حق المرأة في حتى في الوقت الذي يكرهها فيه هذا أفضل لا شك يعني. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، أي وإن خافت امرأة من زوجها ترفعا عنها وعدم رغبة فيها فلا إثم عليها، فلا جناح عليهما، أي فلا إثم عليهما أن يتصالحا بأن تتنازل عن بعض الحقوق الواجبة لها كحق النفقة والمبيت، والصلح هنا خير لهما من الطلاق، وقد جبلت النفوس على الحرص والبخل فلا ترغب في التنازل عما لها من حق. فينبغي للزوجين علاج هذا القلق بتربية النفس على التسامح والإحسان. وإن تحسنوا في كل شأنكم وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولا يخفى عليه شيء وسيجازيكم عليه ولن تستطيعوا. طيب يذكر في هذا في هذه الآية يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أراد أن يطلق السيدة سودة رضي الله عنها فوهبت يومها لعائشة وأبقاها النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة. تمام. قال الله تبارك وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء يعني في كل الحقوق، لأن الإنسان قد يستطيع أن يعدل في المبيت، يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة ويعطي لهذه من المصروفات مثل ما يعطي لهذه، ولكن هو لا يتحكم في شهوة الجماع لهذه وتلك ولا يتحكم في ميل قلبه وحبه لبعض النساء دون بعض، وهذا لا يملكه الإنسان، وهذا لا يملكه الإنسان. فالإنسان إذا حرص على بقية الحقوق التي يملكها فإن الله عز وجل يسامحه في هذا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني فلا تميلوا كل الميل عن التي لا تحبونها فتتركوها مثل المعلقة، لا هي ذات زوج يقوم بحقها ولا غير ذات زوج فتتطلع للزواج، لا تجعلها معلقة يعني. كأن يبقى هي في نفس الوقت لها مطلقة من غير الزوج، تبحث عن زوج وتتطلع إلى الزواج ولا أو تتركها بلا حق وهي مزوجة ولا تقوم بحقها لا تفعلها. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. أي وإن تصلحوا ما بينكم بأن تحملوا أنفسكم على ما لا تهواه من القيام بحق الزوجة ولتقوا الله فيها فإن الله كان غفورا رحيما. طيب يبقى هنا في الآية التي قبل ذلك تقول وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون إيه خبيرا، يعني وإن تحسنوا في كل شؤونكم وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن الله كان بما تعملون خبيرا لا يخفى عليه شيء وسيجزيكم عليه. في الآية الثانية وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي وإن تصلحوا ما بينكم بأن تحملوا أنفسكم على ما لا تهواه من القيام بحق الزوجة وتتقوا الله فيها فإن الله كان غفورا رحيما بكم. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، أي وإن يتم بينهم الفرقة يغني الله عز وجل الزوجة بزوجة غير الزوجة الأولى ويغني الزوجة الأولى بزوج غير زوجها، فكان الله واسعا حكيما. وكان الله واسعا حكيما، أي واسع الفضل عظيما مني حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. يخبر الله تعالى أنه ملك السماوات والأرض وأنه الحاكم فيهما، ولذا قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، أي عهدنا إليهم ووصيناهم بما وصيناكم به من تقوى الله عز وجل. فالوصية بالتقوى وهي وصية من الله عز وجل للأولين والآخرين. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وهذه الآية كمثل ما قال الله عز وجل إخبارها عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، غني عن عباده، حميد أي محمود في جميع ما يقدره من الأقدار ويشرعه من الأحكام. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي وكفى بالله متوليا تدبير كل شؤون خلقه. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، أي إن يشأ الله يهلككم أيها الناس ويأتي بآخرين غيركم يطيعون الله ولا يعصون وكان الله على ذلك قديرا. وهذه الآية تشبه قول الله تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما ثم لا يكونوا إيه، وتشبه قوله عز وجل في سورة إبراهيم ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشاء يذهبكم إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا، أياما ليس همه إلا الدنيا اعلم أن الله عنده ثواب الدنيا والآخرة، وإذا سألته من هذا أعطاك وإذا سألته من هذا إيه أعطاك وأغناك وأغناك، كما قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وكما قال سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منه وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جنة من أصلها مذموما مدحورا. إذا ليكن همك الآخرة، تدعو الله بخير الدنيا والآخرة لكن ليكن همك الدنيا فقط. وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. في هذه الآيات يأمر الله عز وجل بإقامة الشهادة على ما يرضيه، فلا تشهد زورا ولا تغير في الشهادة حتى ولو كان شهادتك بالحق تعود بالضرر على نفسك، فقل الحق والله ينصرك ويتولاك، ولا تغير في الشهادة أو تحرف فيها من أجل أن المشهود عليه والدك أو والدتك أو أحد أقاربك بل اشهد بالحق ولو كان الضرر يعود على أحد من أقاربك وأحد من أهلك، ولا 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 تراعي الغني لغناه ولا تراعي فقيرا لفقره، فالله أولى به منك. فإياك أن تحرف في الشهادة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله أي بالعدل، فلا تعدلوا عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذكم في الله لومة لائم، ولا يصرفكم عنه صارف، بل كونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه، شهداء لله كما قال تعالى وقيموا الشهادة لله، أي ليكن أداء وارتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة خالية من التحريف والتبديل والكتمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، خير الشهداء من يأتي بشهادته قبل أن إيه؟ قبل أن يسألها. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا يحملنكم الهوى والغضب والعصبية وبغض الناس لكم وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل في كل حال. يعني مثلا أنا إذا قضيت بين اثنين وهناك واحد أنا أبغضه، هل بغض له يحملني على ظلمه أو على أن أشهد بغير الحق؟ لا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي ولا يجرمنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يبقى العدل لا محاباة لا لنفسك ولا لأقاربك، ولا تخشى من غني غناء، ولا ترؤف بفقير لفقره فتغير الشهادة، لا تفعل هذا. ويحسن هنا ذكر حديث عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لتخريص وتقدير ثمار أهل خيبر، أنه كان بروح يقدره لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على جزء من ثمار المدينة يعني. فطبعا يقدر تقدير معين ثم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم به ويأخذ جزءا، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم قردة وخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، هذا العدل قامت السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر والحسبان والنجم والشجر والسجدان والسماء رفعه وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالحق بالقسط ولا تخسروا الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تلووا أو تعرضوا أي وإن تلووا لي يشهد أي تحريفها وتغييرها وتعمد الكذب فيها، أو تعرضوا أي عن كتمانها وتركها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال الله عز وجل فإن الله كان بما تعملون خبيرا وسيجازيكم بها. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهم مؤمنين هيأمنوا إزاي؟ هل هذا تحصيل حاصل؟ لا، وإنما هذا أمر لهم بالازدياد في الإيمان والثبات على الإيمان، كما تقول أنت في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، أنت تصلي إذا أنت على الهداية، فما وجه الدعاء بقولك اهدنا الصراط المستقيم؟ أي ثبتنا عليه وزدنا فيه، كما قال الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله، هل الأمر له بالتقوى لأنه غير تقي؟ الأمر هنا له بالثبات على الإيه؟ على التقوى. يبقى أنت إذا كانت فيك صفة وتسأل الله نفس الصفة يبقى أنت بتسأله على سبيل الإيه؟ الثبات فيها والزيادة عليها، تمام؟ هذا أمر من الله عز وجل لعباده المؤمنين في الدخول في جميع الشرائع، في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل، والكتاب الذي نزل على رسوله. الكتاب الأول هنا المقصود به القرآن، نزل تفهم أن تنزل فيه أكثر من نزل أكثر على أكثر من مرة، لأن القرآن نزل منجما، نزل مفرقا على مدار 23 سنة، فلذلك قال الكتاب الذي نزل على رسوله. نعم، لا ركز يا شيخ. أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل، الكتاب هو القرآن، نزل أي نزله مفرقا على رسوله، والكتاب الذي أنزل، الكتاب الثاني دي ألف ولم للجنس أن تعم جميع الكتب السابقة، أنزل من قبل، أنزل عن دفعة واحدة، لأن الكتب السابقة كانت تنزل مرة الكتاب كان ينزل مرة واحدة، بخلاف القرآن نزله الله عز وجل مفرقا حسب أحوال العباد، حسب أحوال العباد وحسب الوقائع. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. كذلك نثبت الآية الأخرى: كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد بعد عن الطريق المستقيم بعدا عظيما. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. في هذه الآية يخبر الله عز وجل عن الذين تكرر منهم الكفر بعد الإيمان أكثر من مرة ثم ماتوا على كفرهم، فإن الله عز وجل لا يغفر لهم لأنهم ماتوا على الكفر، ولا ليهديهم سبيلا أي ولا ليوفقه من الطريق المستقيم الموصل إلى الله عز وجل. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، أي بشر أيها الرسول المنافقين الذين يظلون الإيمان ويبطلون الكفر بأن لهم عند الله يوم القيامة عذابا أليما موجعا. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. في هذه الآية ربنا تبارك وتعالى يتوعد هؤلاء الذين يوالون ويناصرون الكفار، ربنا سبحانه وتعالى يقول عنهم: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي هذا العذاب الأليم لأنهم اتخذوا الكفار أنصارا ومعوانا من دون المؤمنين. أي يبتغون عندهم العزة، أي يفعلون هذا طلبا للعزة من عند هؤلاء، فإن العزة يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة تطلب من الله، فإنما العزة لله ولمن جعلها الله له. المقصود من هذا طلب العزة من جناب الله والالتجاء إلى عبوديته والانتظام في جملة عباده المؤمنين الذين لهم نصرة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالإنسان لا يطلب العزة والنصرة من أعداء الله، إنما تطلب العزة والنصرة من الله عز وجل. يبقى المنافقين هؤلاء الذين كفروا ويوالون غير المؤمنين ليطلبوا منهم العزة، هذا عجيب. الله عز وجل توعدهم بالعذاب الأليم. وقال ينزل عليكم في الكتاب، يعني في القرآن، وقال ينزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يعني الله تبارك وتعالى نزل علينا في القرآن أننا إذا جلسنا في مجلس وسمعنا فيه من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها فيجب علينا أن نقوم ولا نقعد في هذا المجلس، لأننا لو جلسنا فهذا إقرار منا على ما هم عليه ومشاركة منا بأفعالهم القبيحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. لأنك أنت إذا كنت جالس في مجلس فيه منكر وأنت لا تنكر هذا المنكر فأنت مقر وراض، وأنت مشارك لهم في الإيه؟ في الإثم والذنب. فيجب عليكم ترك القعود معهم والانصراف عن مجالستهم حتى يتحدثوا في حديث غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها، إنكم إذا جالستموهم حال الكفر بآيات الله والاستهزاء بها بعد سماعكم ذلك مثلهم في مخالفة الله، فتكون مثلهم في إيه؟ في مخالفة الله عز وجل، لأنكم عصيتم بجلوسكم كما عصوا الله بكفرهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، أي إن الله سيجمع المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويضمنون الكفر مع الكافرين في نار جهنم يوم القيامة. لأن المنافقين أشركوهم في الكفر، لذلك يشارك بينهم في الخلود في النار يوم القيامة. في قول الله تبارك وتعالى من سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما يمسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني ده في السورة هناك دي مكية ودي إيه؟ مدنية. وقد نزل عليكم، أحسنت، سؤال من يقظ. قال الله تبارك وتعالى: الذين يتربصون بكم، إن شاء الله نجمل الفوائد الثلاث صفحات مع بعض. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان الكافرين نصيبهم قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يبقى المنافقين من صفاتهم إيش؟ أنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، تمام؟ يعني يتخذونهم أنصارا وأعوانا من دون المؤمنين، وكذلك شاركوا الكافرين في كفرهم، وكذلك يتربصون يعني ينتظرون ما يحصل من خير أو شر. إن حصل خير للمؤمنين غنيمة وكده ونصر، ألم نكن معكم، عايزين إيه من الغنيمة. طيب وإن حصل لهم هزيمة يوم يذهبوا للكفار يقولوا ألم نكن معكم لنصركم وتخذيل المؤمنين، فكما يقول قائل بيلعبوا على الجنبين يعني مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم. كل همهم نفسهم يظهرون الإسلام لينجوا هي من المؤمنين ويبطنون الكفر ويعني يخونون المؤمنين و يوالون الكفار على حساب الايه عباد الله المؤمنين. ايوه صحيح، هو اما يكون مؤمن ويصدق الايمان لسانه ويصدق عمله. الذين يتربصون بكم يعني ينتظرون ما يحصل لكم من خير او شر، فان كان لكم فتح اي نصر من الله قالوا الم نكن معكم شهدنا ما شهدتم وإن كان الكافرين نصيبهم قالوا ألم نستحوذ عليكم أي ألم نتولى شؤونكم ونحطكم إحاطة العناية والنصرة ونحمكم من المؤمنين بإعانتكم وتخذيلهم ونمنعكم من المؤمنين يعني، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، يحكم بينكم جميعا بين الكافرين والمؤمنين والمنافقين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طب الله يحكم بينهم يوم القيامة فيجزي المؤمنين بدخول إليه الجنة ويجد المنافقين بدخول الدرك الأسفل من النار. في هذه الآية يقول الله عز وجل: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله، أولا المنافقون يتربصون بالمؤمنين، فإن كان لكم فتح من الله أي نصر وغنيمة قالوا ألم نكن معكم أي ألم نكن معكم ونشهد ما شهدتم، فإن كان الكافرين نصيب أي نصرة على المؤمنين قالوا ألم نستحوذ عليكم أي قال المنافقون للكافرين لم نستحوذ عليكم يعني نتولى شؤونكم ونحطكم إحاطة العناية والنصرة ونحميكم من المؤمنين بإعانتكم وتخذيلهم، لم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، فيرفع الله عز وجل المؤمنين في الجنة ويجعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي ولن يجعل للكافرين على المؤمنين حجة يوم القيامة، بس يجعل عاقبة للمؤمنين ما داموا عاملين بشرع الله صادق الإيمان. ويحتمل أنه لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الدنيا، فلا يمكن الكافرين من الاستئصال الكامل للمؤمنين. نعم قد يحصل للكافرين نصرة في بعض الأحيان على الايه على المؤمنين، ولكن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويوم يقوم الايه الأشهاد. وده هيكون رد على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين، يعني لن تزول أبدا، وفيما سلكوه من مصانعتهم الكافرين خوفا على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم، يعني المنافقين إيه خايفين يجي في يوم من الأيام وتستأصل دولة المسلمين، فلذلك هم يداهنون الإيه أهل الكفر، فيخبرهم الله عز وجل إن لا ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الدنيا في الآخرة. نعم وفي الدنيا أيضا، في الدنيا نعم في بعض الأحوال قد ينتصر الكافرين على المؤمنين، قد ينتصر الكافرون على المؤمنين، لكن لا يمكنهم أبدا من أن يستأصلوهم، ولكن في النهاية العاقبة للمتقين في الدنيا والإيه والآخرة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي إن المنافقين يخادعون الله بإظهار الإسلام وإضمار الكفر وهو خادعهم، لأنه عصم دماءهم مع علمه بكفرهم، وأعد لهم شديد العقوبة في الآخرة بأن يجعلهم في أسفل درك من درك الإيه النار. فهؤلاء طبعا لا شك أن الله لا يخادع، فإنه العالم بالسرائر والضمائر، ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم يعتقدون أن أمرهم كما راجع على الناس أنهم أظهروا الإسلام وبعض الناس ظنهم مسلمين، أن برضك أن الأمور إيه هتمشي هكذا في الآخرة ويكون كده حكم عند الله عز وجل. لا، أنتم في الدنيا كأنكم تطمئنون إلى إسلامكم بلسانكم وخلاص عصم دماؤكم ومالكم، في الآخرة تنجو من عذاب الله، في الآخرة الله عز وجل أعد لكم العذاب الإيه الأليم. حتى في الآخرة يحاولون أنهم يحلفوا أنهم يعني ينجن فؤاد يوم يبعث الله جميعا فيحلفون لو كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء لأنهم هم الكاذبون. يخادعون الله وخادعهم، يعني يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك يوم القيامة. شو بقى انظر إلى استدراج الله عز وجل لهم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باطن وفيه الرحمة وظهير من قبله العذاب. ففي أشد الأوقات حاجة يخذلهم الله عز وجل، فهذا مكر الله عز وجل بهم، لهم في الدنيا الله عز وجل عصم دماءهم وأموالهم بالإسلام بإظهارهم للإسلام بلسانهم، فيظنون أن أمرهم كما راجع في الدنيا رش في الآخرة، فيفاجأوا يوم القيامة بالإيه بالعذاب والنكال، وهم كانوا يظنون أنهم يخادعون الله والله لا يخادع، إنما هم في الحقيقة يخدعون إيه أنفسهم وما يشعرون. من صفات المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ففي هذه الآية يقول الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهؤلاء إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني لا ليس لهم رغبة في الصلاة، ليس لهم إيه رغبة في الصلاة ولا لهم همة إلى الصلاة. وإذا ولا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، وكمان يرؤون الناس بأعمالهم، يبتغون الايه؟ الرياء والسمعة، يبتغون الرياء والسمعة، ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي ولا يذكرون الله عز وجل في صلاتهم إلا قليلا، لا يخشعون، لا يدرون ما يقولون، بل هم في صلاتهم ساهون له، وعما يراد به من الخير معرضون. وإذا قاموا للصلاة قاموا كسلى، هذه صفة ظاهرة لهم، يرؤون أن هذه صفة إيه؟ باطنة في قلوبهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، فإذا كانت حتى إذا كان بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فتأخير الصلاة إلى آخر الوقت والإسراع فيها من غير خشوع ولا ذكر الله عز وجل، هذه من علامات الايه؟ النفاق. فالإنسان لما يقوم إلى الصلاة يقوم بنشاط، لا يقوم هو كسلان، يقوم إليه طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح بها، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أن هؤلاء المنافقون مترددون في حيرة، فلهم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا مع الكافرين، بل ظاهر مع المؤمنين وباطن مع الكافرين. ومن يضلل الله فلن تجد له، أيها الرسول، لن تجد له طريقا لهدايته من الضلال. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ أي يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسله، لا تتخذوا الكافرين بالله أصفياء توالونهم من دون الله وتستنصرون يعني وتخرجون لهم أسراركم، أتريدون أن تجعلوا بفعلكم هذا لله حجة عليكم وبينة على استحقاقكم العقاب؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ ففي هذه الآية كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه ويحذركم عقوبته في ارتكابكم نهي. ففي هذه الآية النهي عن موالاة الكفار والاستنصار بهم وإفشاء الأسرار لهم، فإنهم لا يألون خبالا بالمسلمين ويودون الشر للإيه؟ للمسلمين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، يعني يوم القيامة الله عز وجل يعذبهم عذابا غليظا فيجعلهم في أسفل مكان في النار، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه إن المنافقين في درك الأسفل من النار، قال الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم، عياذا بالله تعالى. وعن عبد الله بن مسعود أنه قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال في توابيت من نار تطبق عليهم مغلقة مقفلة، وإذا تشعل من فوقهم ومن تحتهم عذاب شديد، نسأل الله السلامة والعافية. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لا يجدون أحد ينقذهم من النار ولا يخرجهم من هذا العذاب الأليم. ثم استثنى الله تبارك وتعالى من تاب منهم وندم قبل موته، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. أي فمن تاب منهم قبل الموت وأصلح عمله لله عز وجل واعتصم بالله، أي واعتصم بالله في كل أموره، وسوف يؤتي فأولئك مع المؤمنين، فأولئك إيه؟ مع المؤمنين، يكون معهم في الدنيا والآخرة، يعني أما في الدنيا يأخذ أحكام المؤمنين خلاص ظاهرا وباطنا، وفي الآخرة أيضا يكونون معهم في الجنة، فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما أي ثوابا جزيلا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، أي لا حاجة لله عز وجل في تعذيبكم إن شكرتم له وآمنتم به، فهو تعالى البر الرحيم. فإنما يعذبكم بذنوبكم فإن أصلحتم العمل وشكرتموه على نعمه وآمنتم به ظاهرا وباطنا فلن يعذبكم، وكان الله شاكرا عليما. فمن شكر لله شكره الله عز وجل، ومن آمن قلبه به علمه وجزاه على ذلك أوفر الجزاء. يبقى قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه، يعني الله عز وجل لا يريد أن يعذب الصائم بالجوع والعطش، وإنما يريد منه تحقيق التقوى، تحقيق الايه التقوى. وربنا سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب الناس، إنما أنت تعذب بقدر ايه بقدر ذنوبك. فإذا تاب الإنسان وأقلع عن الذنب خلاص، لماذا يعذبه الله؟ ربنا سبحانه وتعالى شاكر عليم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. في هذه الآيات الكريمات شيخ عبد الله عدة فوائد عظم. في الصفحة الأولى وإن امرأة خافت من بعلها، في هذه الآيات استحباب المصالحة بين الزوجين عند المنازع وتغليب المصالح المصلحة العامة والتنازع عن بعض الايه الحقوق الخاصة. تفضل. لأن عند الخصومات يكون الإنسان بعد كل بخيل بخيل بحقه. دي بقى غالبا لا يتم الصلح لما يكون متمسك بحق. كذلك في قول الله عز وجل فلا تميلوا كل الميل، النهي عن ظلم الزوجات والعدل والأمر بالعدل إيه بينهن. في قول الله عز وجل وهي تفرقة يغني الله كل من سعته، لا حرج على الزوجين في الفرقة إذا تعذرت الحياة بينه. فتذروها كالمعلقة.
يعني ربنا سبحانه وتعالى لأنه جنس كاملي في التشريعات في الرحمة وفي العدل حتى بالمرأة، يعني طيب مع مرأته يحسوا على الرحمة والعدل.
أحسنت بارك الله فيك. طيب كذلك من الفوائد أيضا في هذه الآيات الكريمات وجوب العدل في القضاء بين الناس وعند أداء الشهادة حتى لو كان الحق على النفس أو على أحد من القرابة. في قول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أو في العفو في الآيات التي فيها بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم إلى آخر الآيات، التحذير من منهج المنافقين والحذر منهم ومن أعمالهم. كذلك في قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في كتاب أن إذا سمعتم هذه الآيات فربما يستهزئ بها، أن الإنسان إذا لم يستطع الإنكار المنكرات في المجالس عليه أن يغادرها ولا يجلس معهم حتى لا يأثم. تفضل. نعم. تفضل سيدي. تفضل. هو اللي
هذا
تمام.
في قرانا
يا ايها الذين امنوا فكروا. طب الفائده ان اذكر لك الايه.
يا الذين امنوا امين. يا الذين امنوا امين. هنا يعني بذكر في الذكر وضع فعل الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وبعد كده إن الذين كفروا وبعد كده ذكر المنافقين. فتذكير البداية في عدد من
جميل. طيب لما تتذكر سمير ماذا عندك؟
يا أيها الذين آمنوا أمنوا بالله ورسوله.
نعم الآخر الآية ما الفائدة؟
ماذا يعني دي بيان أمنوا بالله ورسوله
بالله. الدخول في شرائع الآية الإسلام وفي أركان الدين كاملا.
فقد
الأمر بالإيمان وفي الآية الثانية النهي عن الكفر بذلك والوعيد الشديد على من كفر بالله أو برسوله إلى آخر الآية. كذلك يستفاد من هذه الآيات بيان صفات المنافقين وأن من يعني من الصفات المميزة لهم والتي تميزهم عن غيرهم يعني ويعرفون بها الحرص على المصلحة أيا كانت مع المؤمنين أو مع الكافرين. تفضل. أحسن. أنا إن شاء الله أنا تكليف لكم جمع صفات المنافقين من خلال سورة البقرة والنساء وآل عمران، وهذا له جائزة خاصة إن شاء الله عز وجل من ثلاث سور صفات المنافقين. دفتوا مثلا الحرص على المصلحة أيا كان. قال الله عز وجل الذين تربصون بكم اكتب الآية وهكذا يعني تذكر أو تجمع الآيات ممكن نحن نعنون لها عناوين يعني. إلى هذا الحد نكتفي سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوفيق للصواب والهداية والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ما تعلمناه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا